الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قد تكلمنا في الدرس الماضي على شيء من أحكام اللباس، وقد وعدنا في هذا الدرس أن نتكلم على أحكام الزينة. وأحكام الزينة نحاول أن نركز في هذا الدرس على أحكام الزينة بالنسبة للرجال، وإن بقي وقت ذكرنا شيئا من أحكام الزينة بالنسبة للنساء. فكما تقدم في الدرس الماضي أن الأصل في اللباس والزينة الحل والإباحة إلا ما جاء الشرع بمنعه وتحريمه. فبالنسبة لزينة الرجال فمما حرم عليهم التزين بالذهب، سواء كان خاتما أو أسورة أو سلسا أو نحو ذلك بغرض الزينة. وقد ورد في ذلك الأحاديث الكثيرة، منها حديث ابن عباس عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده خاتم من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه وطرحه، فقال عليه الصلاة والسلام: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ انظر إلى هذا الوعيد الشديد. ولذلك ذهب العلماء إلى أن من الكبائر أن يلبس الرجل الذهب، لأن في هذا الحديث وعيد، في هذا الحديث وعيد بالنار. قال عليه الصلاة والسلام كما سمعت في هذا الحديث: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو فيجعلها في يده؟ فما يفعله بعض الشباب من التختم بخاتم الذهب فهذا أمر لا يجوز لهذا الحديث. والمقام ليس مقام سردي أو سردي كثير من الأدلة، وإنما نكتفي بدليل أو دليلين. فكما سمعت في هذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم وانتزاعه لهذا الخاتم. وهذا الرجل قيل له بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، خذ هذا الخاتم انتفع به، بيعه أو لكن لا تلبسه. فقال: لا آخذه وقد طرحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبى أن يأخذه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه له أن يأخذه وأن يبيعه ويستفيد من ثمنه أو أن يعطيه زوجته أو نحو ذلك. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة وظاهرة على تحريم الذهب للرجال. أما النساء فيجوز لهن ذلك كما هو مقرر. وهكذا من ما يحرم من الزينة على الرجال، مما يحرم من الزينة على الرجال ما يتعلق بأمر الشعور، شعر الرأس وشعر اللحية وما يتبع ذلك. فهذا فيه مسائل: أولا، يحرم على الرجل أن يتشبه في قصات شعره وفي قصات لحيته بالكفار والمشركين، كما تقدم معنا أن التشبه في اللبس أو في الزينة بالكفار لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم فلا ينبغي لمسلم أن يحلق حلاقة مما جاءت من قبل أعداء الإسلام، مما يسمى بأسمائهم، ومما كذلك يكون من قصاط شعورهم. هذا أمر. الأمر الآخر في مسألة حلق الشعر أنه لا يجوز للرجل أن لا يجوز للرجل القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا أيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. فما يفعله بعض الشباب من تلك القصات التي فيها معنى القزع، فيحلق بعض الشعر من الأطراف ويبقي الشعر من الأعلى، أو الآن ظهرت موضات أخرى هي في الحقيقة بمعنى القزع، فيجعلون خطوطا يعني يبقي جميع الشعر ويجعل خطوطا في الأطراف وفي الوسط، خطوطا محلوقة حلق ما تجد شعرا، هذا هو القزع، حلق بعض الرأس وترك بعضه. أما تقصير بعض الرأس وترك بعضه لا بأس به، بشرط ألا يكون فيه تشبه أيضا بالكفار، لا يكون فيه تشبه. تستغرب لماذا المسلمون يحبون التشبه بأعدائهم، ما أن تظهر موضة من موضات قصات الشعر إلا وتجد شباب المسلمين يقلدون الأعداء فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احلق يا أخي حلاقة معتدلة لا فيها تشبه ولا قزع، ولا بأس أن يكون فيها شيء من الترتيب ومن كذلك المساواة في بعض الجوانب ونحو ذلك، بحيث لا يكون فيه تشبه، وأيضا مما يحرم في الزينة في الشعر الصبغ بالسواد، فتجد مثلا الرجل إذا طعن في السن وكبر تظهر عليه شعيرات بيضاء، فهو لا يريد أن يقال قد شاخ قد صار كبير، فيأتي بالصبغة السوداء ويصبغ بحيث أن هذا البياض لا يظهر، هذا لا يجوز. صبغ الشعر نعم يجوز بغير السواد، بالأحمر بالبني بالكتم الأصفر ونحو ذلك، أما بالسواد فلا. ودليل تحريم تغيير الشعر بالسواد ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الفتح، وشعره ولحيته كالثغامة بياضا، الثغامة بفتح الثاء هي نبت يميل إلى البياض، وإذا يبس اشتد بياضه، اشتد بياضه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غيروا هذا، أي هذا الشعر، وجنبوه السواد. جنبوه فعل أمر يدل على الوجوب، فاستدل العلماء بهذا على وجوب تجنب السواد، وجوب تجنب السواد، وجنبوه السواد. وأيضا ورد حديث عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك جاء عند أبي داود ويحسنه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيأتي في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام. والحواصل هي صدر الحمام، الغالب أنها تكون سوداء، صدور الحمام. قال: كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، أو لا يجدون رائحة الجنة. ولا شك أن هذا فيه وعيد شديد، والحديث يحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. ولشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى رسالة مباركة مستقلة في هذا الموضوع، سماها تحريم الخضاب بالسواد، وجمع فيها الأدلة التي تدل على ذلك، التي تدل على ذلك، يعني على تحريم تغيير الشيب بالسواد، بالسواد. فاحذر يا عبد الله من هذا الأمر، فإن التحريم فيه صريح في أدلة كثيرة. نعم. وأيضا مما يحرم على الرجل في باب الزينة في الشعر أن يمس شيئا من لحيته، وهذا في الحقيقة ليست زينة، لكن زين الشيطان لبعض المسلمين أن حلق اللحية من الزينة، وإلا العكس صحيح، أن إعفاء اللحية من الزينة للرجال، من الزينة للرجال. فهذا مما اختصوا به، ومما جاء الشرع بالأمر بإعفائها في أحاديث كثيرة وعن جماعة من الصحابة: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، ونحو ذلك. فمن الزينة إعفاء اللحية لا حلقها. وما يظن البعض أن حلقها أو تزيينها بحلق بعضها أو بتخفيفها، فهذا مما زين الشيطان لهم. وقد قال الله عز وجل عن الشيطان: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهذا من تزيين الشيطان لأمثال هؤلاء. فلا ينبغي للمسلم أن يمس شيئا من لحيته، فإنها زينة له. إي والله، وقد كان نبيك عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالاقتداء به واتباعه ذا لحية كثة عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه، وهكذا من بعدهم من التابعين والعلماء والصالحين. فاقتدي بهؤلاء يا عبد الله، لربما بعضهم في رمضان يتركها، ثم في أول ليلة يحكم عليها بالإعدام. لا يا أخي، وفقك الله في بهذه العبادة وهذا الأمر الذي اتبعت فيه نبيك فامضي على هذا، امضي على هذا ولا تحلقها، اتركها اتركها، فإنها والله زين لك. وأعداء الإسلام شوهوا هذه اللحية وإعفائها بالدعايات وكذلك حجة الإرهاب ونحو ذلك، وهذا كله من كيد أعداء الإسلام لأهل الإسلام حتى يترك المسلمون دينهم شيئا فشيئا. فلا نترك الفرصة لأعداء الإسلام ونقول لهم اللحية من الإسلام، وكل ما جاء في الإسلام فليس بإرهاب على مفهومكم، وإنما هو نعم إرهاب لكم على مفهوم الشرع، لأن المسلم إذا تمسك بدينه ارتعب منه العدو، ارتعب منه العدو، ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن يريدون بالإرهاب في مفهومهم أو فيما شوه به بعض الطوائف الضالة جمال وأخلاق وكذلك صحة هذا الإسلام بأعمالهم المخالفة للإسلام من التفجير والتكفير ونحو ذلك. وإلا فاللحية من الإسلام وإعفاؤها من الزينة وحلقها من تغيير خلق الله، فإن الله خلق الرجال باللحى، خلق الرجال باللحى فهي زينة لهم، فننتبه لهذا. وأيضا مما يتعلق بزينة الرجال مسألة استخدام الحنة في اليدين والرجلين، استخدام الحنة في اليدين والرجلين للرجال. ورد حديث يدل على أن الحنة من خصائص النساء، هذا الحديث جاء عند الترمذي من حديث عائشة ويحسنه العلامة الألباني، أن امرأة أومأت من وراء ستر كتابا إلى رسول الله، يعني أدخلت يدها وتريد أن تعطي هذا الكتاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال لا أدري أهي يد رجل أم يد امرأة، فقالت هذه المرأة بل يد امرأة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام لو كنت امرأة لغيرت أظافرك، يعني بالحناء. قال صاحب عون المعبود وهذا فيه الاستحباب الشديد للمرأة أن تخضب يديها، أن تخضب يديها. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أن استخدام الحنة إنما هو للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو كنت امرأة لغيرت أظافرك، يعني بالحنة، يعني بالحنة. فالمرأة دائما تجد يدها وبين أظافرها أثر الحنة حمراء، ليست قاحلة بيضاء، فهذا معروف من خصائص النساء. فذهب جماعة من أهل العلم ومنهم شيخنا الوادعي كان دائما يفتي بهذا، أن الرجل لا يستخدم الحنة في يديه ورجليه إلا لضرورة أو لحاجة، ضرورة مثلا تشقق في رجليه يريد أن يعالج بهذه الحنة لا بأس يضع، ليس بغرض الزينة وإنما بغرض العلاج، وإنما بغرض العلاج فلا بأس. كذلك عنده رشح في رجليه، وقد ذكر العلماء أن الحنة تذهب رشح الرجلين كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، فإذا أراد أن يستخدم ذلك المريض هذه الحنة لهذا الغرض فلا بأس، لكن أن يستخدمها للزينة كما هي عادة بعض المناطق، تجد وقت العيد يعني يجعلون الحنة في الأولاد وهكذا، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، يخشى أن يكون فيه تشبه بالنساء. وبعض أهل العلم قال إنما الخضاب الذي فيه تشبه، أما غيره ليس فيه تشبه، لكن حديث عائشة ظاهر في العموم والله تعالى أعلم. وعلى هذا كثير من المشايخ المعاصرين ومنهم شيخنا الوادعي عليه رحمة الله كان يمنع من الحنة للرجال أو الأولاد في الرجلين واليدين، ولا يجيزها إلا لضرورة أو حاجة، وقد سمعت منه هذا أكثر من مرة رحمه الله رحمة واسعة. فنحذر من التزين بمثل هذه الحناء التي هي للنساء، وهذا فيه قاعدة أن ما كان من خصائص النساء لا ينبغي أن يتزين به الرجل، لأن النساء الشرع أباح لهن التزين لأن ذلك يوافق أنوثتها وطبيعتها لما في ذلك من حسن التبعل لزوجها ونحو ذلك، فأمر الزينة للنساء أمر واسع، ولذلك حل لها الذهب والحرير والخضاب والحناء ونحوها. أما الرجل ما هو موضع زينة يجلس ويتزين ويخضب ولا. وللأسف الشديد قد أخبرني أكثر من واحد بل من أصحاب محلات الزينة أن الآن حتى الشباب يستخدمون بعض الكريمات وبعض ربما المكياج التي هي خاصة بالنساء، وهذا مصيبة عظيمة. يتزين بعض الشباب ببعض الكريمات وبعض البودرات ونحو ذلك التي هي زينة للنساء ليست للأولاد وإنما هي للنساء، وهذه مصيبة عظيمة أن يصل الحال بأبناء المسلمين إلى هذا، وهو التشبه بالنساء. أنت رجل لست امرأة، فما هي الحاجة لأن تتزين كالمرأة؟ هل تتزين لزوج؟ أنت رجل لست امرأة، لست مثل المرأة. الله عز وجل يقول أو من ينشأ في الحلية، هي النساء. نعم، فهذا مما اختصت به النساء الزينة والتجمل بهذا التجمل المعروف اليوم للنساء، فلا ينبغي التشبه. وقد تقدم معنا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم للمتشبهين من الرجال بالنساء وللمتشبهات من النساء بالرجال، فيحذر المسلم من أن يترك أولاده أو يترك كذلك أحد أقاربه يفعل ذلك، ولا ينكر عليه، وهو التشبه بالنساء، التشبه بالنساء في الزينة. لا بأس أن تتزين باللباس الطيب كما تقدم معنا، وبكذلك يعني الرائحة الطيبة وغير ذلك مما أحل لك، مما أحل لك ما فيه تشبه لا بالكافرين ولا بالفاسقين ولا بالفاجرين، وما فيه تشبه بالنساء وما فيه مخالفة للشرع من قزع أو من ذهب أو نحو ذلك، فلك أن تتزين بما لا يكون فيه هذه الأمور المحرمة. فنحذر في التزين بما يخالف الشرع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. نكتفي بهذا وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.